محمد وعزته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: إن قلت نعم لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد، وأما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل وثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا. كان الكلام في المقدمة الثانية من المقدمات التي مهدها المصنف رحمه الله لأصل البحث الذي كنا بصدده، والذي كان أصل الباحث عبارة عما لو شككنا في مورد كون الواجب تعبديا أو توصليا، فما الوظيفة في ذلك؟ وقبل تحقيق ذلك مهد المصنف عدة مقدمات كان الحديث في ثانيتها. في ثانية تلك المقدمات، في أن قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر، أي بهذا المعنى من معاني قصد الأمر لا بسائر المعاني التي سيأتي الحديث عنها. قصد القربة بمعنى قصد الامتثال هل يمكن أخذه واعتباره في متعلق نفس الأمر أم لا يمكن ذلك؟ ذهب المصنف رحمه الله تبعا لما هو المشهور بين المحققين من الأصوليين إلى عدم إمكان ذلك شرعا، شرعا غير ممكن، إن لا في مقام الجعل والتشريع للزوم إشكال الدور أو غائلته من التقدم والتأخر، ولا في مقام الامتثال للزوم التكليف بغير المقدور. وتعرض إلى توهم ثم أجاب عنه بأنه واضح الفساد، ومن ثم تعرض إلى إشكالين بعنوان إن قلت قلت. إن قلت قلت هو في مقام الجواب، فخلص أخيرا إلى أن المقيد بما هو مقيد، يعني العمل زائدا قيد قصد القربة بذاك المعنى المبحوث، أن المقيد بما هو مقيد ليس له إلا أمر واحد، وذات المقيد مما لا أمر لها أصلا حتى يتمكن العبد من الإتيان بها بمن بقصد امتثال أمرها، إذ لا أمر لها. ذات الصلاة بما هي لا أمر لها حتى يأتي العبد
بها بقصد امتثال امرها، فاشكال لزوم عدم قدرة المكلف على الاتيان بمتعلق الامر بقصد امتثاله لم يندفع بشيء من الوجوه المذكورة المتقدمة، فإشكال عدم القدرة في مقام الامتثال باق على حاله. بلغ الحديث بنا إلى إن قلت الثالث، الإشكال الثالث، وهذا مما يرجع إلى أصل المطلب لا إلى ما تقدمه من الجواب. يعني إن قلت الثالث ليس هو إن قلت على الجواب الثاني للمصنف عن ماذا؟ عن الإشكال الثاني، لا، وإنما هو إشكال على أصل المطلب كما سيتضح إن شاء الله. وحاصله، حاصل إن قلت الثالث، أننا سلمنا أصل المطلب وأصل وأساس ما تدعونه في المقام مقبول لدينا من أصل المطلب، من أن قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر مما لا يمكن أخذه شرعا، مما لا يمكن أخذه واعتباره في متعلق الخطاب الأول والأصلي. لكن كل ذلك مبني على أن ليس هناك إلا أمر واحد، ليس للآمر إلا أمر واحد، ونحن نريد أن نأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر الواحد. نريد أن نأخذ ونعتبر ونلحظ قصد الامتثال في متعلق ذاك الأمر الأولي الأصلي، فيلزم أحد تلك المحاذير المتقدمة. إلا أنه لدينا هناك طريق آخر ووجه آخر يمكن السلوك من خلاله بلا لزوم محذور وتبعة أصلا، بلا لزوم محذور وتبعة أصلا، ألا وهو تعدد الأمر وفرض أمرين طوليين تعلق الأمر الأول بذات العبادة والعمل من دون قصد القربة، فتحقق به أي بتعلق الأمر الأول فتحقق به أصل وجوبه، أي أصل وجوب الفعل، أصل وجوب العمل. وتعلق الأمر الثاني بإتيان الفعل بداعي امتثال أمر به الأول بداعي امتثال منه أمره الأول. يعني هذا الداعي الامتثال قصد الامتثال قصد القربة بهذا المعنى في نفس الأمر الأول ما ممكن ليش الاستلزام أحد المحاذير، لكن بأمر ثاني بتعدد الأمر يجي أمر ثاني يبين لي ماذا؟ يبين لي خصوصية قصد القربة بمعنى قصد الامتثال. تعلق الأمر الثاني بمن؟ بإتيان الفعل بداعي امتثال منه امتثال أمره الأول، فيتحقق به ماذا؟ وجوب إتيانه بقصد القربة. وهذا الأمر الثاني رقم اثنين، وهذا الأمر الثاني ما يسمى بمتمم الجعل، ما يسمى بمتمم الجعل، يعني أن الآمر إنما أتى به وتوسل به لبيان هذا المطلب، ألا وهو أن العمل لا بد أن يؤتى به. كيف؟ لا بد أن يؤتى به بداعي امتثال أمره، يعني مو مجردا العمل لا تجيبه مجردا، مو هذا العمل عبادي مو توصلي. فالأمر الثاني متمم الجعل بهذا اللحاظ، بلحاظ أن الآمر إنما توسل به وأتى به حتى يبين هذا المطلب، أن ذاك العمل لابد أن يؤتى به بمن؟ بداعي امتثال أمره. فمثلا يأمر الآمر أولا ويقول أقم الصلاة، لا يستطيع أن يقول أقم الصلاة مع قصد القربة، لأن هذا القيد إذا أخذ يستلزم أحد المحاذير، ومن ثم بعد ذلك توصلا إلى مقصده تحقيقا لغرضه، مغرضه شنو؟ إتيان العمل بمن؟ بقصد القربة مو مجردا، هذا العمل ليس توصلية، يبين أن العمل عبادي، توصلا إلى مقصده تحقيقا لغرضه يأتي ويقول افعل صلاتك بقصد داعي امتثال أمرها. يا أمر، ذاك الأمر الأول اللي تعلق بمن؟ بذات العبادة، بذات الصلاة. ونتيجة هذين الأمرين شنو نتيجتهما؟ ونتيجة هذين الأمرين نقطتين شارحة، إتيان الصلاة في مثالنا إتيان الصلاة بقصد القربة، وهذا بمكان من الإمكان لدى العابد في الخارج. وعلى هذا فينتج أن أخذ قصد امتثال الأمر في العبادات أيضا شرعي من قبل الشارع، صار من قبل المولى، صار المولى الشارع إجا أمر أولا أقم الصلاة، ثم في أمر ثاني قال افعل صلاتك بداعي امتثال أمرها. فينتج أن أخذ قصد امتثال الأمر في العبادات أيضا شرعي، أيضا شرعي، ولا يلزم منه شيء من المحاذير المتقدمة من إشكال الدور أو التكليف بما لا يطاق. هذا خلاصة ما استشكل به المستشكل في إن قلت الثالث، فهو راجع إلى أصل المطلب. يقول أنا أصل المطلب أسلمه معك يا المصنف، من أن قصد القربة بالمعنى المبحوث، يعني بمعنى قصد امتثال الأمر، مما لا يمكن أخذه، بل أسلم يستلزم دور، يستلزم غائلة الدور، أو يستلزم التكليف بما لا يطاق، لكن هذا كله مبني على ماذا؟ مبني على اعتبار قصد القرب بمن؟ بأمر واحد. وأنا بهذا الأمر الواحد أريد ماذا؟ أريد أخذ قصد الامتثال في متعلق ذاك الأمر الواحد. نعم يستلزم أحد المحاذير المتقدمة. أما إذا كان اعتباره بمن؟ بهذا الطريق الآخر، أي بتعدد الأمر، فلا يلزم محذور أصلا. إلا أن الماتن رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بجوابين، أحدهما راجع إلى منع الصغرى، أي الصغرى في كلام المستشكل اللي هو تعدد الأمر، والآخر راجع إلى منع الكبرى، يعني بعد فرض التعدد، وأنه عندنا أمر أول وعندنا أمر ثاني. ماذا يحصل؟ أما الجواب الأول بين خطين وهو ما أشار إليه بقوله مضافا إلى القاطع بأنه نقاط إلخ، فحاصله أن ما ذكرتموه صرف إمكان ومجرد فرض، أما وقوعا يعني في عالم التصور في عالم الثبوت مجرد وفرض تفرض وجود أمرين طوليين، أما وقوعا فلا أثر فلا تحقق له، أي لما ذكرتموه فلا تحقق له ولا أثر منه، فإنا نقطع بأن المطلب ليس كما ذكر لا في العبادات ولا في التوصليات وكذا لا في الواجبات منهما ولا في المستحبات منهما، أي من التعبد والتوصل، وليس هناك أمران طوليان لم يرد في لسان الشارع، لم يرد أمران أمر متعلق بذات العمل وأمر آخر متعلق بإتيانه بداعي امتثال أمره، بل الوارد في القرآن والسنة من قبيل صلوا زكوا صوموا حجوا وأمثال ذلك، وهذا أمر واحد وليس هناك أمران، فلا فرق بين التعبد والتوصل من هذه الجهة. فكما أن التوصليات واجبها ومستحبها فيها وحدة الأمر، لأنه ماكو نقاش، النقاش هو في التعبديات، أما في التوصليات لا ماكو نقاش، إنما وحدة الأمر، أمر واحد، إما تأتي به بقصد القربة أو لا تأتي به بقصد القربة، إنما تأتي أفضل عمل، والغرض مترتب على ماذا قلنا؟ على أصل إيجاد الفعل في الخارجي. فكما في التوصليات واجبها ومستحبها فيها وحدة الأمر، فكذا العبادات فيها وحدة الأمر. نعم، الفرق بين التعبد والتوصل من جهة أخرى، مو من هذه الجهة، مو من جهة أنه في التعبد في التوصل وحدة الأمر، في التعبد ماذا؟ أمران، تعدد الأمر، لا من حيث الأمر وحدة وتعددا، لا فرق بينهما، كما في التوصليات وحدة الأمر كذا في العباديات. جاء الفرق مين؟ نعم الفرق بينهما من جهة أخرى، وهي أن الثواب والعقاب وجودا وعدما في التعبديات دائر مدار الامتثال صدقا وعدما، وجودا وعدما، بمعنى انه اذا صدق الامتثال بمن بيانية بان اتى المكلف بالعمل، شلون اتى به؟ بقصد القربة، استحق حينئذ المثوبة، استحق المثوبة وكان مثابا. وأما إذا لم يصدق الامتثال، هذا عدم صدق الامتثال في التعبديات كلامنا الآن، عدم صدق الامتثال مرة بأن لم يأتي بالعمل أصلا، الصلاة أصلا ما يصليها، أو الصوم أصلا لم يصوم تركه، إما بأن لم يأتي بالعمل أصلا أو أتى بالعمل لكن لا بقصد القربة. فإذا لم يصدق الامتثال كان المكلف مستحقا للعقوبة وكان معاقبا. فالثواب والعقاب كلاهما في التعبديات يدوران مدار الامتثال. أما في التوصليات، فخصوص المثوبة دائر مدار الامتثال، بمعنى أن العبد في التوصليات إذا أراد أن يستحق المثوبة فعليه ماذا؟ فعليه أن يأتي بها بقصد القربة، حتى ماذا؟ حتى يكون مثابا، حتى يستحق للثواب. وأما العقاب فلا دوران له مدار ترك امتثال، فلا دوران له مدار ترك الامتثال، بل يدور العقاب مدار الترك المطلق. يعني اذا ترك العمل التوصلية بالمرة عند ذلك استحق العقاب. اما لو اتى بالعمل في الخارج مجردا عن قصد القربة لكان ماذا؟ لكان ممتثلا ومحصلا لغرض المولى، فلا معنى للعقوبة. المولى أمر بكفن الميت، فإن كفن العبد الميت بقصد القربة كان ماذا؟ كان مثابا. أما إذا كفن الميت مجردا عن قصد القربة لم يكن ماذا؟ لم يكن معاقبا، بل ماذا؟ بل يعد ممتثلا، لا معنى للعقوبة هنا. فإذا العقوبة تترتب على ماذا؟ العقوبة مترتبة على الترك المطلق من أصله، نعم الكفن بالكلية لو تركه ولم يكفن الميت عند ذلك استحق العقاب. فهو على أي تقدير قصد القربة في امتثاله أم لم يقصد القربة هو ماذا؟ هو ممتثل ومحصل لغرض المولى. فالفرق بين التعبد والتوسل من هذه الجهة، لا أن التعبد فيه أمران وفي التوسل أمر واحد. فالجواب الأول منه راجع لمن؟ راجع إلى منع الصغرى، يعني منع تعدد الآمر في العبادات، منع تعدد الآمر في العبادات مطلقة حتى الواجبات، بل هي كالتوسليات في وحدة الأمر. وأما الجواب الثاني وهو ما أشار إليه بقوله أن الأمر الأول إلى آخره، فحاصله هذا اللي قلنا يرجع المن إلى منع الكبرى. الجواب الثاني حاصله أننا نتساءل، هذان الأمران الطوليان، هذان الأمران الطوليان هل هما تعبديان يطلبان قصد الامتثال؟ يعني الأمر الأول تعبدي، الأمر الثاني هم تعبدي، أم علامة استفهام، أم أنهما توسليان علامة استفهام، أم بالتفاوت؟ لا إشكال في أن الأمر الثاني توسلي، لا إشكال في أن الأمر الثاني توسلي، ليش؟ فإن الآمر لم يأتي به إلا لمجرد الوسيلة، لمجرد الوسيلة أن يتوسل به في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده، لأنه ما قدر يبين تمام مقصده في نفس الأمر الأول، يعني يستلزم الدور، يستلزم تكليف ما لا يطاق، فالتجأ وتوسل بمن؟ بالأمر الآخر، بالأمر الثاني. ولا يلزم بعد أن كان الأمر الثاني توصليا مجرد أنه يوصل نفسه إلى تمام غرضه، تمام مقصده، لا يلزم المكلف اتيان العمل بقصد الأمر الثاني. يعني يقصد ماذا؟ عندما يأتي العمل يقصد ماذا؟ يقصد الأمر الثاني؟ لا، ما له معنى. هو حتى الأمر الثاني لو سأله لأجاب بلسان حاله بمن؟ لأنه يقول أنا أقول لك افعل صلاتك بقصد منه، بداع امتثال أمري الأول، مو بداع امتثال أمري أنا، أنا مجرد توصل التجأ إلي الآمر. ولا معنى لأن نلزم المكلف اتيان العمل بمن؟ بقصد امتثال الأمر الثاني. فلا إشكال في الأمر الثاني أنه توصلي، إنما الكلام في الأمر الأول، إنما الكلام في الأمر رقم واحد. هنا في الأمر الأول نقول بالنسبة إليه أنه لا يخرج عن أحد أمرين، ألف باء، ألف إما أن يكون العمل، العمل منه اللي هو متعلق منه، متعلق الأمر الأول، ممكننا فارضين هم شنو، فرضنا أن الأمر الأول تعلق بذات العمل، بذات الفعل، هذا العمل، أن العمل إما أن يكون مما هو محصل لغرض المولى في ضمن أي قصد أتي به، يعني بأي قصد أتيت بالعمل هذا العمل محصل للغرض وموجب لسقوط أمر المولى. إذا كان العمل من هذا القبيل إن كان مما هو محصل للغرض وموجب لسقوط أمر المولى يعني بمجرد موافقته ولو بدون منه ولو بدون قصد الامتثال ففي هذه الصورة لا مجال علما لا مجال للأمر الثاني بل أن وجوده لغو وعبث يستحيل صدوره من المولى الحكيم. فرع باء وإن كان العمل مما لا تحصل الموافقة بمجرده يعني لا تحصل الموافقة بمجرد الاتيان بذات العمل مجردا عن قيد عن قصد القربة بل ولا يسقط عن عهدة المكلف بل هو باق كما كان فحينئذ العقل مستقل بمن بمراعاة قصد القربة والامتثال. ليش تصنوا بين العقل؟ ليش العقل مستقل؟ وذلك لأن الوجه يعني السبب لأن الوجه في عدم سقوط الأمر سقوط التكليف لأن الوجه في عدم سقوط الأمر ليس إلا أن الإتيان بالعمل مجردا عن قصد القربة ليس محصلا للغرض بل غرض المولى باق على حاله وإلا لو كان الغرض حاصلا لما كان معنى لبقاء الأمر لبقاء التكليف. فالعامل الداعي إلى توجه الأمر والتكليف اللي هو علة محدثة للأمر نفس ذلك العامل اللي هو منه بالقوسين يعني غرض المولى يعني الغرض العامل الذي هو العلة المحدثة للأمر بين قوسين أعني الغرض نفس ذلك العامل علة مبقية علما مبقية للأمر. فإذا كان الغرض باقيا على حاله ومجرد الإتيان بالعمل من دون قصد القربة لم يؤمن الغرض ولم يحصل الغرض. فإذا كان الغرض باقيا كان الأمر أيضا شنو كان أمر المولى أيضا باقيا التكليف أيضا باقي ما رح يسقط عن عهدة المكلف. فإذا ما أمنا غرض المولى فالعقل يحكم مستقلا. القضية وين راح تصير؟ راح تصير قضية باب الإطاعة إطاعة أمر المولى. فإذا ما أمنا غرض المولى فالعقل يحكم مستقلا بمن؟ بلزوم مراعاة قصد القربة وامتثال الأمر. ومع هذا الحكم العقلي المستقل لا حاجة إلى الأمر الشرعي بعنوان متمم الجعل. وإن شئت قلت ومع حكم العقل بلزوم مراعاة قصد القربة لا داعي إلى المولى، لأن يتوسل إلى غرضه بأمر آخر يتعلق بمن؟ بإتيان متعلق الأمر الأول بقصد القربة. لا داعي إلى المولى لأن يتوسل إلى غرضه بمن يتوسل؟ بأمر آخر. هذا الأمر الآخر متعلق بمن؟ بإتيان متعلق الأمر الأول بقصد القربة. ليش لا داعي؟ لاستقلال العاقل بلزوم إتيان ما به يحصل غرض المولى. وقد فرضنا أنه لا يحصل الغرض إلا بقصد القربة. فالعقل مستقل بلزوم قصد القربة. فالمتحصل أنه لا حاجة إلى الأمر الثاني على كلا التقديرين ألف وباء. لا حاجة، يعني العمل لما يكون مما هو محصل للغرض بمجرده ولو من دون قصد القربة فماكو حاجة للأمر الثاني. أو لا العمل منهم عبادي ما ممكن أنه تحصل موافقة بمجرده إلا مع قصد القربة، ولكن مع ذلك أيضا شنو؟ العقل راح يستقل. فلا حاجة إلى الأمر الثاني على كلا التقديرين فارزة، بل على التقدير الثاني لا يمكن الأمر المولوي. ليش؟ لكون المقام من باب الإطاعة التي هي من المستقلات العقلية الموجودة في سلسلة المعلولات. الأحكام العقلية المستقلة مرة في سلسلة العلل، علل الأحكام، ومرة في سلسلة المعلولات. باب الإطاعة من المستقلات العقلية المأخوذة في سلسلة المعلولات التي يمتنع الحكم المولوي فيها. الأحكام المستقلة العقلية اللي بسلسلة العلل من قبيل وجوب قبح الظلم، رد الوديعة، هذني أكو إمكان للحكم المولوي وين أن يتدخل فيها؟ عند غاية الأمر يتدخل بلسان الإرشاد. بينما لذلك يجي الشارع يقول ردوا أدوا الأمانات، ردوا الودائع، أدوا الودائع وأمثال ذلك. حرمة الظلم، يحرم الظلم، يقبح الكذا، يحسن العادل. أما المستقلات العقلية اللي مأخوذة في سلسلة المعلولات، معلولات الأحكام، يمتنع الحكم المولوي فيها. فلا محيص حينئذ عن حمل ما يرد من الشارع في هذا الباب. كن يحمل على ماذا؟ لا محيص عن حمل ما يرد من الشارع في هذا الباب على الإرشاد إلى الحكم العقلي كما ثبت في محله. فالنتيجة اللي راح يخرج بها المصنف بعد هذه الانقلتات الثلاثة، فالنتيجة في نهاية المطاف نقطتين شارحة، أن قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر لازم في العبادات، غايته أنه لازم عقلي لا شرعي، ولا يمكن أخذ هذه الخصوصية في لسان الدليل. نعم يستفاد هذه الخصوصية من الخارج. بمن يستفاد من الخارج؟ بحكم العقل، أي هذا من القيود العقلية التي يمتنع دخلها في لسان الخطاب الشرعي. هذا تمام الكلام في إمكان اعتبار أخذ قصد القربة بمعنى قصد الامتثال وعدم إمكانه. هذا تمام الكلام كان في هذا المعنى الأول المعنى قصد القربة. وأما اعتبار غيره من سائر الدواعي الأخر والمعاني الأخر، فهل يمكن أخذه في المأمور به أو لا يمكن؟ فسيأتي الكلام عنه في المقطع الآخر. قال رحمه الله: إن قلت نعم سلمنا أصل المطلب الذي أنت لحد الآن تشيده، هذا مسلم، نعم أن أخذ قصد القربة بمعنى قصد الامتثال مما لا يمكن أخذه في متعلق الخطاب في متعلق الأمر، لكن هذا كله مبني على هذا الأمر. إذا كان اعتبار قصد التقرب في المأمور به بمن؟ بأمر واحد. إذا كان بأمر واحد، وأما إذا كان اعتباره بأمرين، شنو الأمرين؟ تعلق أحد الأمرين بذات الفعل، يعني شنو بذات الفعل؟ مجردا عن قصد القربة، فتحقق به أصل ماذا؟ أصل وجوبه. وثاني الأمرين تعلق بإتيان الفعل بمن؟ بداعي أمره الأول، بداعي أمره الأول، ذاك الأمر الأول اللي قال لك ماذا؟ أقم الصلاة مثلا، بداعي أمر الأول، فيتحقق به وجوب إتيانه بقصد القربة. نتيجة هذين الأمرين إتيان العبادة كالصلاة مثلا بقصد القربة. قال: أما إذا كان اعتباره بأمرين فلا محذور أصلا كما لا يخفى، فللآمر أن يتوسل بذلك، أي بتعدد الأمر أو بالأمر الثاني، يتوسل في الوصلة، يعني حتى يوصل إلى تمام غرضه ومقصده بلا منعة، يعني بلا مانع. مصدر في بعض النسخ بلا تبعة، يعني شنو بلا تبعة؟ أي بلا محذور. وفي بعض النسخ أيضا بلا شبهة. الكل من حيث المعنى والمآل واحد. قلت الآن يجيب المصنف بجوابين، جواب ينحل إلى جوابين. الجواب الأول: منع الصغرى اللي أشار إليه بقوله مضافا إلى القاطع. فتعرف صيغة مضافا، يعني مقولة قلت مو هذا، مقولة قلت وين راح يجي؟ وين راح تجي؟ قول أن الأمر الأول، يعني بعد تقريبا ثلاث أو أربع أسطر. مضافا يعني هذا عندي جواب رقم واحد، أمنع أصل الصغرى، أمنع تعدد الأمر في العبادات، وأنه في العبادات حالها كالتوسليات لا تعدد للأمر. قال: القطع بمن؟ بأن الشأن ليس في العبادات إلا العبادات واجبها ومستحبها، ليس إلا أمر واحد كغيرها، أي كغير العبادات من الواجبات والمستحبات، يعني من التوسليات، الواجبات والمستحبات من التوسليات. غاية الأمر، فلا فرق بين التعبد والتوسل من هذه الجهة. من قول غاية الأمر صار لبناء على ماذا؟ صار بناء يوجه الفرق بين التعبد والتوسل، حتى لا يجي في الذهن أنه كذا ماكو فرق، إذن ليش تعبدي وتوصلي صار هناك واجبان أو نوعان للواجب. قال غاية الأمر يدور، فاعل يدور بعد قليل يأتي المثوبات والعقوبات، أو تدور تقرأ هام يصير. غاية الأمر تدور مدار، مفعول مقدم، مدار الامتثال وجودا وعدما في العبادات. يقول في التعبديات تدور مدار الامتثال منه المثوبات والعقوبات، يعني الثواب والعقاب كلاهما يدوران مدار منه مدار الامتثال في التعبديات. بهذا المعنى اللي وضحنا من الخارج، بخلاف ما عداها، بخلاف ما عدا العباديات، فإن فيدور فيه، فيه أي فيما عداها، فيما عدا العباديات يدور خصوص المثوبات مدار مدار الامتثال. فإذا امتثل بقصد القربة استحق الثواب، أما إذا امتثله لا بقصد القربة ما استحق الثواب. لكن ما يجي العقاب إذا كفن الميت بدون قصد القربة، غاد ما في الأمر، نقول أن الثواب ما تحصل، أما من قال أنه أنت معاقب؟ العقاب ماذا؟ قال وأما العقوبة فيها في التوسليات، قال وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة. مراد من الطاعة هنا مطلق، يعني هذا عطى تفسيري، قال على ترك الطاعة وتركي، هاي المطلق عطف على الطاعة، فالترك هنا يجي وترك مطلق الموافقة، يعني ترك أصل العمل بالكلية. فإذا أصل العمل التوسلي ترك بالكلية، عند ذلك استحق الإنسان العقاب. أن الأمر الأول، هذه هي مقولة إن قلت، مقولة إن قلت، هذا اللي قررناه من الخارج، تطبيقه يأتي إن شاء الله. Thank you.